الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في بناسك العلامة الألباني رحمة الله عليه ما يتعلق بالوقوف في عرفة، وقد أخذنا فيما مضى مبدأ الوقوف ومنتهاه، فمتى يبدأ الوقوف في عرفة؟ نعم، من فجر يوم عرفة على مذهب الإمام أحمد، وعلى مذهب الجمهور متى يبدأ الوقوف؟ نعم، بعد زوال الشمس من يوم عرفة. والواجب في الوقوف في عرفة إلى أن يمتد باعتبار الوجوب. نعم، إلى غروب الشمس، هذا باعتبار الوجوب. والوقوف يمتد إلى أي وقت؟ إلى فجر يوم النحر، فيمتد الوقوف إلى فجر يوم النحر، يمتد الوقوف إلى فجر يوم النحر على ما سبق إيضاحه. أين وقف النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة؟ في أي موضع؟ نعم، في أي موضع كان وقف النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة؟ عند الصخرات أسفل الجبل الذي يقال له جبل الرحمة، وقال وقفت ها هنا، وعرفة كلها موقف. وماذا يستحب للواقف في عرفة أن يصنع؟ المستحب في حق الواقف في عرفة، نعم، يكثر من الدعاء، وش يستقبل من جهة؟ نعم، يستقبل القبلة ويدعو، وإذا قال لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد وهو على شيء قدير، فهذا أيضا مما يستحب. والتلبية تستحب في عرفة أو لا تستحب؟ التلبية تستحب، التلبية في عرفة. أخذنا بعد ذلك الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة، فمتى تكون الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة؟ بعد غروب الشمس. والمستحب أن يصلي المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير؟ جمع تأخير. في أي موضع؟ في مزدلفة، فهذا هو المستحب. وعرفنا أن ليلة أنه يستحب النوم وعدم إحياء ليلة مزدلفة كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. يصلي الشخص الفرض وما كتب له من قيام الليل وينام. توقفنا عند قول العلامة الألباني رحمة الله عليه صلاة الفجر في المزدلفة، ولا بد من صلاة الفجر في المزدلفة لجميع الحجاج، وسبق التنبيه على ذلك في الدرس الماضي قال إلا للضعفة والنساء فإنه يجوز لهم أن ينطلقوا منها بعد نصف الليل خشية خشية حطمة الناس. فالضعفة والنساء يجوز لهم أن ينطلقوا منها أي من المزدلفة بعد نصف الليل، هكذا يقول المصنف والعلامة الألباني رحمة الله عليه، ومشى في هذه المسألة على المشهور في كتب الفقه أنه بعد نصف الليل يشرع للضعفة والنساء أن ينطلقوا من مزدلفة إلى منى. قلت بالحاشية التعبير بمغيب القمر أجود من التعبير ببعد نصف الليل. التعبير بمغيب القمر أجود لما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء نزلت ليلة جمع وهي المزدلفة عند المزدلفة فقامت تصلي فصلى الساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت لا. فصلى الساعة ثم قالت هل غاب القمر؟ قلت نعم. قالت فارتحلوا، فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. فقلت لها يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، أي للنساء. وقال علامة القيم رحمه الله في زاد المعاد والذي دلت عليه السنة إنما هو التعجيل بعد غيبوبة القمر لا نصف الليل، وليس مع من حده بالنصف دليل، والله أعلم. إذن فالرخصة التي جاءت من النبي عليه الصلاة والسلام بعد مغيب القمر، والقمر يغيب في آخر الليل قريب من الفجر، فبهذا جاءت السنة. فالنساء والضعفاء لهم أن ينطلقوا من المزدلفة بعد مغيب القمر، فإذا غاب القمر لهم أن ينطلقوا من مزدلفة إلى منى. ومن كان تابعا للضعفاء فيأخذ حكمهم، وإن لم يكن من الضعفاء أو كان تابعا للنساء، فمن كان عنده نساء فله أن ينطلق من مزدلفة إلى منى مع من معه من النساء في ذلك الوقت. وهكذا من كان عنده ضعفاء له أن ينطلق بهم وهو معهم من مزدلفة إلى منى في ذلك الوقت عند مغيب القمر. قال رحمه الله ثم يأتي المشعر الحرام وهو جبل في المزدلفة، وهو الذي يقال له جبل قزح. وهو جبل صغير أزيل ووضع في موضعه المسجد المعروف بمسجد المشعر الحرام. فالمسجد الذي بني في المزدلفة هو في ذلك الموضع. فالسنة أن يذهب الحاج إلى ذلك الموضع كما ذكر المؤلف رحمة الله عليه. ثم يأتي المشعر الحرام وهو جمل في المزدلفة، فيرفع عليه ويستقبل القبلة فيحمد الله ويكبر ويهلل له ويوحد ويدعو، ولا يزل كذلك حتى يسفر جدا، أي حتى ينتشر الضوء. قلت بالحاشية، قال شيخ الإسلام تيمية في شرح العمدة: اعلم أن المشعر الحرام في الأصل اسم للمزدلفة كلها، وهو المراد، لأن عرفة هي المشعر الحلال، وسمي جمعا لأن الصلاتين تجمع بها، هي المزدلفة، ويقال لها أيضا مزدلفة إما من الإزلاف الذي هو الاقتراب، فالناس يقتربون إليها بعد عرفة شيئا فشيئا، أو لأن الناس يأتون إليها في ساعات من الليل، ومن قول الله عز وجل: وزلفا من الليل، أي ساعات من الليل، فقيلها مزدلفة من هذا المعنى، ويقال لها المشعر الحرام باعتبار أن عرفة هي المشعر الحلال. قال: علم أن المشعر الحرام في الأصل اسم المزدلفة كلها، وهو المراد، لأن عرفة هي المشعر الحلال، وسمي جمعا لأن الصلاتين تجمع بها، إلى أن قال رحمه الله ويبين ذلك أن الله أمر بذكره عند المشعر الحرام، فلا بد من أن يشرع امتثال هذا الأمر، وإنما شرع من الذكر صلاة المغرب والعشاء والفجر والوقوف للدعاء غداة النحر، وهذا الذكر كله يجوز في مزدلفة كلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الموقف، ومزدلفة كلها موقف، فعلم أنها جميعا تدخل في المشعر الحرام. ثم إنه خص بهذا الاسم قزح، لأنه أخص تلك البقعة بالوقوف عنده والذكر، وغلب هذا الاستعمال في عرف الناس حتى أنهم لا يكادون يعنون بهذا الاسم إلا نفس قزح وإياه. عن جابر بقوله في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله وحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل عباس، رواه مسلم. وكثيرا ما يجي في الحديث المشعر الحرام يعنى به نفس قزح، وأما في عرف الفقهاء فهو غالب عليه، ونسبة هذا الجبل إلى المزدلفة كنسبة جبل الرحمة إلى عرفة، لكن فرق ما بين الجبلين. فصعود جبل الرحمة وش حكمه؟ سنة ولا بدعة؟ بدعة. وأما جبل قزح وهو المشعر الحرام فإن صعوده سنة ثابتة عند النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كما قلنا قد وضع في موضعه ذلك المسجد الذي يقال له مسجد المشعر الحرام. ولا يزل كذلك حتى يسفر جدا، أن يبقى في ذلك الموضع استحبابا، فيحمد الله عز وجل ويكبر ويهلل ويوحد ويدعو حتى يسفر جدا، أي حتى ينتشر الضوء انتشارا واسعا وقبل أن تطلع الشمس. قلت بالحاشية: يدل عليه ما رواه مسلم من حديث جابر وفيه: ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام. إذا لم يصلي الفجر في المشعر الحرام، وإنما اتجه إلى المشعر الحرام الذي هو قزح بعد صلاة الفجر، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله وحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس. وهذا مما يستحب ولا يجب، الذهاب إلى ذلك الموضع واستقبال القبلة والدعاء والذكر حتى يسفر جدا مما يستحب ولا يجب. قال رحمه الله: ثم ينطلق قبل طلوع الشمس إلى منى وعليه السكينة وهو يلبي. نعم، قبل ذلك قال رحمه الله: مزدلفة كلها موقف، فحيثما وقف فيها جاز، قلت بالحاشي يدل علي مروى مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم وقفتها هنا وعرف كل موقف وقفتها هنا وجمع كلها موقف وجمع كما عرفنا هي المزدلفة ثم ينطلق قبل طلوع الشمس. وعلى كل مزدلفة هي منطقة واسعة وإن كان كثير من الحجاج يخطئون بسبب جهلهم وتقليد بعضهم لبعض فبعض الحجاج ينامون قبل المزدلفة قبل حدود المزدلفة ويشاهدهم الناس ويتابعونهم على ذلك فيبيتون قبل المزدلفة وهذا خطأ بين مع أن العلامات ظاهرة بينة للمزدلفة واللافتات الكبيرة موضوعة وتبين الموضع لكن هكذا كثير من الناس يقلد بعضهم بعضا ويتابع بعضهم بعضا. قال رحمه الله ثم ينطلق قبل طلوع الشمس إلى منى ينطلق من المزدلفة قبل طلوع الشمس. قلت بالحاشي يدل عليه ما رواه مسلم عن جابر فيما دفع قبل أن تطلع الشمس وروى البخاري عن عمرو بن ميمون قال قال عمر رضي الله عنه إن المشركين كانوا لا يفيضون من جمع حتى تشرق الشمس على ثبير وهو جبل من الجبال فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل أن تطلع الشمس. إذن فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام مخالفة للمشركين فالمشركون كانوا ينتظرون طلوع الشمس ويقولون أشرق ثبير كيما نغير فينطلقون من مزدلفة إلى منى إذا ظهرت الشمس على جبل ثبير أشرق ثبير كيما نغير فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام فدفعه من المزدلفة إلى منى قبل أن تطلع الشمس كما خالفهم في الموقف فإن المشركين كانوا يقفون في المزدلفة ولا يقفون في عرفة فتعدى النبي عليه الصلاة والسلام موقف المشركين واتجه إلى عرفة ووقف في عرفة كما أمره الله عز وجل بذلك ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أي سائر العرب غير قريش. قال ثم ينطلق قبل طلوع الشمس إلى منى وعليه السكينة وهو يلبي. قلت بالحاشي يدل عليه ما رواه مسلم عن ابن عباس عن الفضل بن عباس وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغدات جمع الناس حين دفعوا عليكم بالسكينة وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو من منى قال عليكم بحصى الخذ الذي يرمى به الجمرة وقال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة. قال فإذا أتى بطن محسر أسرع السير إذا أمكنه إذا لم يكن هناك زحام شديد وتيسر الإسراع فهي سنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا أتى بطن محسر أسرع السير إذا أمكنه وهو من منى. قلت بالحاشية ويدل عليه ما روى مسلم حيث جابر فيه حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. قلت ذلك مقدار رمي بحجر لما رواه مالك الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر. قلت إسناده صحيح. قال وهو من منى أي بطن محسر من جملة منى هذا الذي اختاره المؤلف وسار عليه المؤلف. قلت بالحاشية ويدل عليه ما رواه مسلم بن عباس عن الفضل بن عباس وفيه حتى دخل محسرا وهو من منى، قال عليكم بحساء الخذف. قلت هذا خلاف ما تابع عليه العلماء من كون محسر ليس من منى. فعمدة المؤلف هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه حتى دخل محسرا وهو من منى، وهذا مما أشكل على كثير من العلماء، فإن المشهور عند العلماء أن وادي محسر برزخ بين منى والمزدلفة، ليس من منى ولا من المزدلفة، كما أن نمرة وعرنة برزخ بين المزدلفة وبين عرفة. فأشكل هذا الحديث على العلماء حتى دخل محسرا وهو من منى، فمنهم من تأوله فقال وهو من منى على معنى أي هو قريب من منى، حتى دخل محسرا وهو من منى، قال بعضهم أي هو قريب من منى، لا على وليس المراد أنه من جملة منى. ومنهم من قال لعل هذه الجملة مدرجة في حديث الفضل ابن عباس رضي الله عنهما، فربما من كلام بعض الرواة أدركت، لا من كلام الفضل حتى دخل محسرا وهو من منى، قال ربما تكون كلمة مدرجة في الحديث من بعض الرواة أدرجها على مذهبه، لعل ذلك الراوي يرى أن محسر من جملة منى فزادها تفسيرا، زاد هذه الكلمة تفسيرا فأدرجها في هذا الموضع من باب التفسير. وعلى كل، سواء كانت من منى أو لم تكن، فالسنة الإسراع في ذلك الموضع، وليس ذلك الموضع بموضع مبيت، كما قلنا في عرنة، وعرفنا أن العلماء تنازعوا في عرنة هل هي من عرفات أو ليست من عرفات. فإذا قلنا أنها من عرفات كقول بعض العلماء فليست موضعا للوقوف، فإنما اتفقوا على أنها ليست موضعا للوقوف. فهكذا القول في محسر، إذا قلنا أنه من منى فليس هو موضعا للمبيت، ومثل هذا الاختلاف لا يضر، هل محسر من منى أو ليس من منى، وهل عرنة من عرفة أو ليس من عرفة، إذا كان الحكم معلوم وهو أن عرنة ليست موضعا للوقوف ومحسر ليس موضعا للمبيت. قال ثم يأخذ الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، باعتبار أن في ذلك اليوم في يوم النحر ترمى جمرة العقبة الكبرى فقط، قلت بالحاشية يدل عليه ما روى مسلم من حديث جابر وفيه حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، قال رحمه الله الرمي، ويلتقط الحصيات التي يريد أن يرمي بها جمرة العقبة في منى، وهي آخر الجمرات وأقربهن إلى مكة، ويلتقط الحصيات التي يريد أن يربي بها جمرة العقبة من ميناء، أي لا يلتقط من المزدلفة، وإنما يلتقط من ميناء. قلت في الحاشية: حجة المؤلف ما روى أحمد عن ابن عباس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع، هلما ألقط لي، فلقط له حصياتهن حصاء الخذف، فلما وضعهن في يده قال: نعم بأمثال هؤلاء، وإياكم الغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. وروى النسائي بن ماجه من طريق عوف بن بهل، لكن وقع في حديثهم غداة العقبة. قلت: هذا حديث صحيح وليس بصريح على أن ذلك كان في ميناء، فإن غداة العقبة وغداة الجمع مبدأهما من المزدلفة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الغداة في المزدلفة وبقى عند المشعر الحرام حتى أسفر جدا. فغداة الجمع وغداة العقبة هذه اللفظة ليست صريحة في أن الجمال أخذها النبي عليه الصلاة والسلام من ميناء. قلت: وأصرح منه ما رواه مسلم، هنا حصل شيء من الخطأ، ما رواه مسلم، نعم الفقرة التي بعدها، نعم، أو حصل تكرار للترقيم، الرقم الأول في الحاشية 174 والتعليق الثانية بنفس الرقم 174. فالحديث الذي قلنا فيه وأصرح منه ما روى مسلم هو ما سيأتي في الفقرة التي بعدها، وذاك الرقم يحذف، فيه تكرار يحذف ويحذف قال مقيده، نعم، ويبقى الحديث حديث ابن عباس. طيب: وأصرح منه ما رواه مسلم عن ابن عباس في الفقرة الثانية، لكن حصل خطأ في، نعم، في النسخة، عن ابن عباس عن الفاضل ابن عباس: وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا عليكم بالسكينة، ووكاف ناقته حتى دخل محسرا وهو من ميناء، قال: عليكم بحصاء الخذ الذي يرمى به الجمرة. وقال: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة. فهذا الحديث فيه حتى دخل محسرا وهو من ميناء قال: عليكم بحصاء الخذف، وهذا يدل على أنه قال لهم ذلك حين دخل محسر، قال: عليكم بحصاء، نعم، الخذف. فهذا يدل على صحة ما ذهب إليه المؤلف رحمة الله عليه من أن النبي عليه الصلاة والسلام التقط الحصى من ميناء ولم يلتقط الحصى من مزدلفة. لكن إذا خشى الإنسان ألا يجد الحصى في ميناء فيحتاط لنفسه ويأخذ من المزدلفة، فأخذ الحصى من المزدلفة أيسر في هذه الأزمان باعتبار أن الطرقات مزفلتة، ربما يتعسر على الشخص أن يجد الحصى في سيره من مزدلفة إلى ميناء، إذا دخل ميناء ربما يتعسر عليه أن يأخذ الحصى، فإن الطرق قد زفلتت وعبدت، فالأيسر في حقه أنه يأخذ الحصى من مزدلفة، وأخذها من مزدلفة أيسر من أخذها من ميناء. أما ظاهر ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو أنه أخذ الحصى إما من وادي محسر أو من ميناء، وإن قلنا وادي محسر من ميناء فلا إشكال، فإنه حين قال لهم عند دخوله محسر: عليكم بحصى الحذف، ليس المعنى أنهم أخذوه من وادي محسر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أسرع فيه ولم يبقى، كان موضع إسراع، فقد يكون قال لهم ذلك، وكان الأخذ بعد أن تجاوزوا الوادي، الأمر في ذلك محتمل. على كل إن يفعل إنسان ما تيسر له. قال: ويلتقط الحصى التي يريد أن يرمي بها جمرة العقبة من منى، وهي آخر الجمرات وأقربهن إلى مكة، أي جمرة العقبة هي آخر الجمرات وهي أقرب الجمرات إلى مكة، وهي حدود منى، فإن جمرة العقبة خارجة عن منى، ما قبلها في نعم ما قبلها يدخل في منى، وجمرة العقبة وما بعدها يخرج عن منى. وجمرة العقبة سميت بذلك لأنها كانت في عقبة، كانت في عقبة وفي مأزم منى، والمأزم عبارة عن مضيق ضيق بين جبلين، فكانت في مضيق وفي عقبة، فقيل جمرة العقبة. ثم وسع ذلك الموضع كما هو معلوم، وصار الرمي في سعة، وما في شيء يحصل به التضييق على من يريد جمرة العقبة، فإن تلك الأمور التي كان فيها شدة أزيلت بعد ذلك، وأزيلت في هذه الأزمان القريبة، وصار شأن جمرة العقبة كشأن غيرها في موضع واحد وفي مكان مستو، لا يجد الشخص فرقا بين الجمار الثلاث. أما قبل ذلك فكانت الجمرة جمرة العقبة فيها شيء من الصعوبة والضيق، فإنها في مضيق وفي عقبة، ولهذا رماها النبي عليه الصلاة والسلام من أسفل الوادي، وعمر كما ذكر عنه رماها من أعلى العقبة لشدة الزحام، لكن هذه الأمور أزيلت وصارت في موضع مستوٍ. نقبل هذا الموضع والحمد لله.